بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، تكلمت معكم إخواني في المجلس الفائت عن أصول الأخلاق، وأن هذه الأصول تمثل المنهج السلوكي الذي به نخالط الناس، فإننا لن نسعى الناس بأموالنا ولا بوجاهاتنا، وإنما نسعى الناس بحسن أخلاقنا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تنظر تجد أن الجانب الأخلاقي في الدعوة جانب مؤثر وفاعل وفعال، بل إن هذا الجانب كان موجودا بقوة من أول لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الخلق سمة أساسية في شخصية الداعي إلى الله، بل إن شئت فقل في شخصية المسلم مطلقا. الخلق مكون أساسي من مكونات المسلم، فكما أن بدنك له مكونات أساسية، فكذلك المسلم ينبغي أن تكون له مكونات أساسية. من أعظم هذه المكونات الخلق. أول كلمة قالها المشركون يقيمون بها رسول الله أنهم قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط. وقولهم الصادق الأمين، هذا هو تقييم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم قيموه في خلقه قبل أن يقوموه في أي شيء آخر. لقد تنازعوا معه في مسائل الاعتقاد وحاربوه ونازلوه ونازعوه، إلا أنهم كانوا يعلمون أنه على خلق جم، على خلق عظيم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه، وليس بعد تزكية الله تعالى للعبد من تزكية، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والأخلاق كثيرة ومتشعبة ومتعددة، وجرت العادة أنك إذا طالبت الناس بأمر غير مضبوط فإن عقولهم تذهب فيه كل مذهب وتطير إليه كل مطار، ولذلك كان لابد من ضبط منظومة يسيرة إذا طبقها المسلم يمكن أن نقول لقد وضع يده على أساس الخلق. وقلت لكم بأن أساس الخلق ثلاثة أخلاق: الرفق والصدق والصبر. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، السلام عليكم. يأكلون هذه التحية يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفهم. إن عائشة رضي الله تعالى عنها، ودي مسألة مهمة جدا يا إخواني، عاشت في المدينة بعضا من الزمن، بعضا من الزمن، ففهمت شخصية اليهود أنهم أعداء لدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يكرهونه أيما كره، ولا يتورعون أبدا أن يسيئوا إليه. فهمت ذلك فكرهتهم وأبغضتهم. ودي مسألة مهمة، أن المسلم ينبغي أن يكون فاهما واقعه، لأن يضع عصابة سوداء على عينه فلا يرى شيئا، أو أن يضع نظارة حولاء على عينه فلا يرى الصور إلا وهي مضطربة. ده خطأ وده خطأ، بل بالعكس ينبغي أن تنظر بصدق إلى ما حولك حتى تعايره بمعيار الإسلام. دول يهود ليسوا بأصحاب ولا أصدقاء وليسوا بأهل صدق وخير، يدخلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون السلام عليكم. فهمت عائشة مقصودهم فقالت وعليكم السلام واللعنة، قالت وعليكم السلام واللعنة، السام الهلاك، فقالت وعليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تنتصر لمن؟ لرسول الله وهو زوجها، تنتصر لرسول الله وهو زوجها وهو مظلوم، ومع ذلك انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. يا سلام، في هذا المقام، مقام الانتصار من اليهودي، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قلت وعليكم، بدل ما أقول وعليكم السام واللعنة. طبعا هناك ألفاظ في غير الصحيح أنها توسعت في الشتم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، وعليكم كلمة وعليكم أي كل ما ذكرتموه هو عليكم أيضا، إنه الرفق. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق، مهلا يا عائشة عليك بالرفق. عليك هذا اسم فعل أمر، مش اسم ولا فعل، بيسموه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. قال عليك بالرفق وإياك، ده أيضا اسم فعل نهي، وإياك والعنف والفحش. يا سلام، وإياك والعنف والفحش. إذا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق، ونهاها في الوقت نفسه عن ماذا؟ عن العنف، وانظر والفحش، لأن العنف يتبعه دائما الفحش، العنف يتبعه دائما الفحش، والفحش هي البذاءة، البذاءة في اللسان. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جيء به شاربا الخمر وما أكثر ما كان يجاء به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بيده. إذ قال رجل عليك لعنة الله، لبئس أنت الرجل، لأكثر لأن هذا الرجل كان كثيرا ما يجاء به شاربا الخمر، إذا ينضرب بالنعل وينضرب بالإيد، ينضرب كل شيء، لكن يشتم لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوه، لا تسبوه، لا ينضرب بس ما إيه ما يشتمش. انظر هذا التفريق، لأن العنف دائما يتبعه فحش، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الخلق حتى عند التعزير، حتى عند العقوبة. دائما لما الإنسان يضرب واحد مع الضرب لابد ايه شتمتين ثلاثة، هو ضرب كده يعني لابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون اضرب من غير ايه، من غير بذاءة. وإياك، وإياك والعنف والفحش، أدب وخلق. وفي لفظ، طبعا هذا لفظ البخاري ومسلم، وفي لفظ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إذا أفضل شيء يعطي الله عز وجل به للعبد سؤله يعطيه بماذا؟ بالرفق، بالرفق. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، إلا شانه. وهذا الحديث، هذه رواية مسلم. وعن جرير ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفقة يحرم الخير، من يحرم الرفقة يحرم الخير. الحديث أيضا مخرج في مسلم، فهو من أفراد مسلم. الرفق إما أن يكون في القول وإما أن يكون في الفعل. الرفق إما يكون في القول وإما أن يكون في الفعل. فإذا كان الرفق في القول سمي ذلك لينا. إذا كان الرفق في القول سمي ذلك إيه؟ لينا. أمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى وهارون وهما رسولا إلى فرعون وملئه، وأمرهم الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون. قال الله: فقولا له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله. إذن القول اللين مدعاة لماذا؟ لقبول الذكرى وخشوع القلب. القول اللين إذن حتى تأثير الآخر وحتى توصل إليه دعوته لابد أن تكون معه رفيقا. يعني رفيقا أن تلين له في القول، أن تلين له في القول. لا أنسى أبدا مثل هذه المواقف. أخي قرأ كتيبين ثلاثة، وبعدين والده كان بيروح لسيد البلدي، يروح هناك بقى يلفوا على الأضرحة ويذبحهم وبتاعهم إلى ذلك. يقول له: يابا إن ده كفر وشرك وضلال وبدعة. الذهاب للسيد دهوت ده كفر وشرك وضلال وبدعة. يقول له: يا ابني على وراثة بكافر. يقول له: آه ومشرك. آه قال: لا يا ابني بس بقول لا إله إلا الله رسول الله. يقول له برضك: ما المنافقين كانوا بيقولوا برضك كده. الله، يعني بيت منافق كمان؟ يقول له: أنت أسوأ وأضل، أسوأ وأضل. يد المصيبة التقيلة. طب يا ابني ما فينك شيوخ، كان أنا شيخ شعراوي بإيه؟ بيعمل دروسه في الحسين. طب ما هناك دروس بيروحوا المشايخ كبار، بيجوا في التلفزيون وبيروحوا الحسين وكده. يقول: ما هم دول أئمة الكفر، أئمة الكفر. طب بالله عليك، هذا الكلام قاله بحميته وقاله يعني بإخلاصه والتزامه جزاه الله خيرا، ولكن لعل الأسلوب لو تغير ولعل الخطاب لو كان لينا لكان أفضل، لكان أفضل. ثم بعد ذلك هذا الرجل إنه جاهل أو متأول، والجاهل والمتأول كلاهما معذور عند الله، فصاحب العذر لابد أن يناقش فيما كان سببا في الوقوع فيه. يعني هذا الرجل وقع في الضلالة أو البدعة، جاهل نرفع جهالته، متأول نناقش في الشبهات التي وقعت لديه، لكن أن نعنفه وأن نتهمه قبل أن نقيم عليه الحجة التي وصفها شيخ الإسلام بأنها رسالية. إذن الرجل لا يمكن أبدا أن ينسب إلى كفر أو شرك أو ضلال أو بدع أو نفاق أو فسق حتى تقام عليه الحجة الرسالية، الحجة الرسالية. إذن ليس المقصود أن احنا نسمعه القرآن فقط. إذن الحجة ليست بأن يسمع الدليل فقط، لأنه ربما يسمع الدليل فيشكل عليه، فيشكل عليه لكثرة ما سمع، لأن الواقع مختلف، الواقع مختلف. هذه الأيام أقرأ في كتاب البسام في تراجم علماء نجد في 800 سنة الأخيرة. البلاد نجد منذ 150 سنة أو 200 سنة كانت في جاهلية جهلاء، تذكرنا بأيام الجاهلية قبل الإسلام. ثم بعد ذلك دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى دعوة التوحيد فقبلها من قبل، وبدأت دعوة التوحيد تمشي بين الناس. فحتى يركز الناس في بلاد الحجاز ونجد دعوة التوحيد في المجتمع، بدأوا يعلموا الناشئة التوحيد. تجد الولد في الحضانة يدرس الأصول الثلاثة لابن عبد الوهاب، يطلع في أولى ابتدائي ثاني ابتدائي يدرس كشف الشبهات لابن عبد الوهاب، في سنة خمسة أو ستة ممكن يقرأ كتاب الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، يكبر شوية يقرأ القول الباهر في حكم زوار المقابر، وهكذا. ممكن تجده مزبل ثيابه، ممكن تجده يشرب الخمر، ولكن تجد توحيده توحيد صافي جدا جدا، توحيد صافي، لأنه منذ صغر درس التوحيد وسمع التوحيد. وكان هناك في المجتمع السعودي ما يسمى بالمرشدين، المرشدين مش زي المرشدين عندنا هنا، المرشدين والمعلمين والمؤدبين، ده كله كان موجود في المجتمع، إذا المعلمين والمؤدبين والمرشدين والفقهاء والعلماء، ده كله كان موجود في كل قرية في كل مدينة، فانتشر العلم بالتوحيد في هذا المجتمع. فالعلماء الذين خرجوا في وسط هذا المجتمع لا يتصورون أبدا إن في واحد يكون جاهل بالتوحيد. جاهل بالتوحيد إزاي ده؟ جاهل بالتوحيد إزاي؟ ولذلك الشيخ ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب قال: فإذا عندما قيل بأنه يكفر من لم يهاجر إليه، بعض الناس شنوا عليه وقالوا أنه يكفر من لم يهاجر إليه، فقال، وهذا الكلام موجود في كتاب صيانة الإنسان عن وساوس الشيخ دحلان، قال ما نص أو قريبا من نصه: إذا كنت لأكفر من سجد عند السيد البدوي فكيف أكفر من لم يهاجر إلي؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا نصه أو قريبا من نصه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر من سجد عند السيد البدوي، لأنه كان في جاهلية، أو لأن المجتمع فشت فيه الجاهلية، لا يكفره. إذن دي مسألة مهمة جدا، مسألة أن نخاطب الناس بالقول اللين، فليس كل ما تعلم تتكلم به، ده مسألة خطر جدا، مش كل حاجة تعرف تقولها. وإنما الفقه كل الفقه أن تتكلم ببعض وأن تحبس بعضا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث بالصحيح، كان يشير إلى صدره ويقول: إنها هنا لعلم لو قلته لدق هذا، ويشير إلى عنقه أو بلعومه، يعني بيقول إن في هناك علم لو نشرت بين الناس لفتتن الناس ولطربت أحوال الناس ولترتب على ذلك وقوع السيف بين الناس وإسالة الدماء. ولذلك بوب أهل العلم فقالوا: جواز كتمان بعض العلم للمصلحة، كتمان بعض العلم لماذا؟ المصلحة. ولذلك في حديث معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفل أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر معاذ بهذا الحديث قبل موته تأثما، والتأثم أي خروجا من الإثم، مش وقوعا في الإثم، التأثم أي خروجا من الإثم لا وقوعا فيه. وهذا باب واسع. إذن يا أخي الحبيب، ليس كل ما تسمع وليس كل ما تقرأ بالضرورة لابد أن تنقله بالضبط، ولكن لابد أن تنقل ما يكون مناسبا لمن يناسب هذا السماع، دي مسألة مهمة جدا. ولذلك قالوا: البلاغة مطابقة الحال للمحل، لابد يبقى في هناك محل وفي هناك حال تطبق ده مع ده. لما يجي مثلا واحد يروح يخطب خطبة الجمعة، يدخل المسجد ومحضر خطبة بقى عن الصدقة والزكاة ولابد من الإنفاق الأموال والنهي عن كنز الأموال، دخل الجامع تلاقي هدومهم كلها مقطعة والهدوم زيتها وطينه، سبحان الله، ده هيقول لهم ايه ده؟ هيقول نفس الخطبه اللي قعدها: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. ابدا. اذا مقتضى الحال والمناسب لهذا المقام انه يتكلم عن ماذا؟ عن الزهد، عن الاخره، عن الصبر على شرف الحياه، على رجاء ما عند الله عز وجل، على فضيله الفقر. يتكلم بقى عن الفقر وفضيله الفقر، ويرجح بعض الكلام الطيب الجميل في هذا الامر حتى يرقق الناس ويصبرهم، حتى يرقق الناس ويصبرهم. فكم من فتنه عصماء عصمت بالكلمه الطيبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة إيه؟ صادقة. سبحان الله. إذن الرفق في القول يساوي لين. إذن ما هو الرفق في القول؟ هو اللين. طب فرعون ماذا قال؟ فرعون: هل هناك كافر على وجه الأرض قال مثلما قال فرعون؟ تمر قال لهم: أنا ربكم الأعلى. ومرة قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. ومرة يقول لهم: إن هذا الرسول لمجنون. ومرة يقول لهم: إن هذا الرسول كذاب. ومرة يقول لهم: إن الرسول ده هو اللي علمكم السحر. وبعدين لما يحط به يتوعد: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. الله. ومع ذلك ربنا عز وجل يأمر موسى وهارون فيقول: فقولا له قولا لينا. فقولا له قولا لينا. وانظر: فقولا له قولا. قولا ده تأكيد لمهية القول، أن يكون ماذا؟ لينا. إذا أكد الشرع عند الدعوة أن يكون القول إيه؟ لينا. ده تأكيد. قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دي مسألة مهمة جدا. طيب، والرفق في الفعل يسمى اللطف. والرفق في الفعل يسمى الايه؟ اللطف. إذا الداعي إلى الله عز وجل خصوصا والمسلم عموما لابد أن يكون لطيفا. لطيفا، لطيفا في فعله، يكون فعله فيه لطف. لما يسلم على واحد يبقى بلطف، لما مثلا يشتري حاجة بلطف، لما يعمل أي يعالج أي شيء بلطف، حركته فيها لطف، تعاملاته مع الناس فيها لطف. إذا لطف ده مبدأ أساسي. لما أصحاب الغار في سورة الكهف استيقظوا من سباتهم، وبعدين قالوا لبعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الله. ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحد. إذا اللطف تكون من نتائج عظيمة الستر. الستر إن أنت تبقى مستور. أما إذا كنت عنيفا فإنك تؤذي نفسك وتؤذي غيرك، وهذا ما حدث. إذا هناك مشي باللطف، وهناك تعامل باللطف، وهناك احتكاك بالناس باللطف. ده كله عشان ايه؟ لا يشعرن بكم احد. طب احنا عاوزين يشعر الناس بنا، ولكن يشعرون بماذا؟ بمنهج الاسلام. اذا ما احوج الناس الى هذين الخلقين، وهما اللين في القول وماذا؟ واللطف في الفعل. تصور مثلا كده الاخ هاب عاوز اقول له: اقفل لي مثلا المروحه دي، قوم زغده، قوم فز في المروحه دي، بالله عليك. هو هيقوم يعملها، بس في قلبه هيبقى عامل ازاي؟ هبقى زعلان، زغدته زغده جامد، وبعدين قوم فز. الله، هو ايه يعني؟ هو الراجل ده ايه يعني؟ جبار. طب وايه اللي جابرني على كده؟ ايه اللي جابنا على كده؟ لكن انظر بقى لو قلت له والله هذه المروحة تؤذيني ولعلها تؤذي غيري، واظن لو اغلقت لكان خيرا، يوم قايم هو يوم قافلها. اي الامرين احسن يا اخواني، الاول ولا الثاني؟ طب في بقى مثال تطبيقي يا حد المروحة، حد يا اخواننا؟ طيب ماشي، نشوف مثال تطبيقي للأمر ده في صحيح مسلم. لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، وأنا أشرت إلى ذي الفائدة ولكن أظن منذ سنة، وأنتم يعني ربما نسي بعضكم ولكن أذكركم بها. لما كان يوم تبوك، ويوم تبوك أي غزو تبوك، أصاب الناس مجاعة شديدة، وكان الناس كانوا 30,000، وتبوك بينه وبين المدينة أكثر من 800 كيلو، والصحابة مشوا هذا الطريق. فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا، مش برضك أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عاوزك يا أخواننا كده تتأملوا اللطف ولا اللين، وشوفوا رفق الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله لو أذنت لنا، لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا. النواضح جمع ناضحة، وهي الناقة التي يجلب عليها الماء، والنواضح غالبا تكون في ساقية الجيش أي المؤخرة، والنواضح ممكن يسميها بالمصطلح العسكري الحديث الحملة. فالحملة دي بيكون فين؟ ورا، بيجيب لهم المية والزاد والزويدة والعيان ترجعه ورا وما إلى ذلك. طيب لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها وادهمنا، ناكل من اللحم وندهم بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا. ليه؟ افعلوا ليه؟ هيموتوا من الجوع. صدروا الخبر أصاب الناس مجاعة شديدة، مجاعة شديدة، والمجاعة دول فين؟ في المنصورة؟ لا، تفين في الصحراء القاحلة، يعني هناك خلاص موت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحافظ على أنفسهم أجاز لهم خلاص في الظلم. أتى عمر بن الخطاب، أول ما عمر عرف دور الجاري وجاري، وقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. مش برضك الأدب الجليل؟ ماشي يا صاحبي كده، أنت هو بتعمل إيه يا رسول الله؟ تاني إحنا كده هنهلك يا رسول الله، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لا لا، لم يقل ذلك، ولكن قال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعو الناس بفضل أزواجهم. ودي مسألة مهمة جدا، إن المفضول إذا اعترض على الفاضل لابد أن يقدم البديل، لابد أن يقدم البديل، لأن الاعتراض دون إيجاد البديل ده يسمى محاككة ومماحلة وإفساد. الفاضل قال قولا أو رأى رأيا، تقول لا كم ده غلط، طب فين الصح بقى؟ دور عليه. ما ينفعش. لما نقول دلوقتي ان الاقتراض يؤدي الى افساد الحالة الاقتصادية في مصر، وخلال 5 سنوات سيتم تدهور شديد لقيمة العملة. طيب ليه؟ لان العملة غير مدعومة، والسيولة في المجتمع قلت. لماذا؟ لأن الحكومة بتقترض، دين محلي بيرتفع ودين خارجي بيرتفع، والناس لابد لهم من وجود غطاء مالي يحافظون عليه. فاللي معاه قرشين ما عادش بيتصرف فيه، فحركة البيع والشراء قلت وكسدت التجارات، وهذا كله مؤذن بأن العملة ديت ممكن يحصل لها نوع من الانحدار. طب لما يحصل فيها انحدار ده يؤدي الى ماذا؟ الى افساد الحالة الاقتصادية. انا مثلا عين مثلا 200,000 جنيه، 200,000 جنيه بعد 5 سنين المفترض قيمتهم تزيد، لا ده قيمتهم ما تقل 50%، يبقى من اللي خسران؟ انا وفي الوقت نفسه ما اقدرش اخذهم اصرفهم. اصرفهم فين؟ احطهم فين؟ لو حطيتهم في بنك المشايخ بيقولوا دول حرام، لو اديتهم لحد يشغل الفلوس بيبقى عامل زي الغراب اللي خطف حته الجبنه وطار، لا عارفين نمسك جبنه ولا نمسك ايه؟ غراب. صح يا شيخ ابراهيم؟ شيخ ابراهيم يعني مش هذا كان بتاعت الجبن؟
نعم.
شيخ ابراهيم كان له مال وبعدين قالوا له ما فيش لك الا ايه؟ الا الجزم، فاخذ ترل الجزم موجود معنا. طب اقول لهم يا اخوانا لا يجوز الاقتراض من الدول الكافره. مصر كل سنه بيجي لها معونه من امريكا ومن اليابان ومن اوروبا، دول الاتحاد الاوروبي بيجيب لنا معونات، وامريكا بيجيب لنا معونات، واليابان بيجيب لنا معونات. المعونات دي مجملها اكثر من 3 مليار دولار في السنه. 3 مليار دولار في السنه. طب احنا لو وقفنا المعونات ديت ده مشكله، لان هناك خطط خماسيه وخطط ثلاثيه وخطط 10 سنوات وسبع سنوات مترتبه على المعونات دي. فلو وقفنا المعونات الخطط مش هتتعمل، مش هتتعمل. طيب ما البديل؟ كيف يمكن انعاش الاقتصاد من غير الاقتراض؟ اقول لهم دوروا انتم. طب واعترض ليه بقى؟ فالفكر الاقتصادي انك اذا اعترضت على وضعيه معينه لابد ان توجد، ان توجد البديل، ان توجد البديل. ما نجوزش نقول بقى ان من اهم انتشار الجريمه في المنصوره وجود العشوائيات في عزبه الصفيح وبعض الاماكن في المجزر هنا وهناك. طيب الحل، دورتوا على الحل؟ دور على الحل. طب ما تقولوا الحل، ما هو الحل؟ كيف يمكن القضاء على هذه العشوائيات؟ العشوائيات ديت فيها بني ادمين، ازاي نحن نبني لهم مساكن؟ وازاي نحن نوفر لهم عمل شريف؟ وازاي نحن نهيئ لهم حياه كريمه حتى لا يكونون عبئا على المجتمع، بل يكونون في الوقت نفسه قوه في هذا المجتمع؟ كيف؟ دوروا فكروا انتم. طب تعترض ليه بقى؟ المشكله ان معظم الخطاب الديني المتعلق بالواقع هو خطاب نقدي ليس فيه طرح. ننقد الوضع الاقتصادي ولكن ليس هناك طرح. ننقد وضع التعليم لكن ليس هناك طرح. ننقد الوضع الدعوي ولكن ليس هناك طرح. إذا ليس عندنا طرح لتغيير الواقع، وإنما عندنا مجموعة هائلة من الانتقادات. بننتقد، ننتقد السياسة وننتقد الخارجية والاقتصاد والداخلية وننتقد كل حاجة، وننتقد حتى وجودنا في هذه الحياة. ولكن ما هو البديل؟ فالصحابة والإسلام يعلمنا أنك إذا اعترضت على شيء لابد أن تطرح البديل. اطرح البديل يا رسول الله، إنك إن فعلت قل الظهر. قل الظهر، الظهر اللي هو الركوبة، الركوبة. ولكن ادعوا الناس بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لعل الله أن يجعل في ذلك أي نماء أو بركة أو خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فدعا بنطع ثم بسطه، مفرج جلد ثم بسطه، ودعا الناس بفضل أزواجهم. قال الراوي فكان الرجل يجيء معه كسرة من خبز، قال ويجيء الآخر ومعه كف من تمر، حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطع، شيء يسير على هذا النطع. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال خذوا في أوعيتكم. طبعا ده جيش وسفر، اللي بقى اللي معه خرج واللي معه خرجين واللي معه ثلاثة والمقطفين ثلاثة، الجيش مليان مليان أوعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا في أوعيتكم، يعني لو كل واحد معاه خرجين يبقى احنا عندنا 60,000 خرج غير المقاطف والزنابيل والما إلى ذلك. الشيء اليسير ده قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا في أوعيتكم. الصحابة ممكن يقولوا بقى ناخذ وعيتنا ايه؟ وفي حاجة؟ هناخد فيها ايه؟ يا أخوانا دي الامتثال والطاعة. زي بالضبط عندما أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، موسى قال إيه يا رب بحر إيه اللي أضربه بعصاي؟ فرعون ورايه، ولو مسكونا هيقطعوا أيدينا ورجلينا ويصلبونا في جذوع النخل. وانظر في جذوع النخل، لم يقل على، يعني هيربطونا ربط شديد لدرجة أن الضلوع والعظام قد تدخل في قلب النخل من شدة القيد، من شدة القيد. زي ما يكون مثلا واحد مجرم وهارب من الإعدام واتمسك، لما يحط بيده كلبشات تعالى يا حبيبي كده وبالراحة، طب يجيبوا له أشد حاجة وأعظم حاجة. طب فرعون بقى اللي قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وقعد يشتم فيهم، أول ما ربنا قال له اضرب بعصاك البحر، موسى قال سمع وطاع، فضرب بعصاه البحر فانفلق مباشرة، فكان كل فرق كالطود العظيم. يا إلهي سبحان الله. وكذلك الصحابة اجتمع شيء يسير، شوية تمر على كسرة خبز، ايه ده ايه الكلام ده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خذوا في أوعيتكم، قال الراوي فأخذوا في أوعيتهم، فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه. الله أكبر، إلا ملؤوه. وفضلت فضله كمان، فضلت فضل الناس كلهم ملوا كل الأوعية في المعسكر ملؤوه، وفضلت فضله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، كبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يأتي الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. هذا حديث، وإن كان الحديث طويلا، ولكن انظر رفق الصحابة مع الرسول ورفق الرسول مع الصحابة. انظر وانظر القول اللين، يا رسول الله يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها وابتهانا. شوف الكلام الجميل والأدب. طب عمر بن الخطاب، يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوا الناس بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لعل الله أن يجعل في ذلك أي خيرا أو بركة أو نماء. إذن الرفق في القول وفي الفعل. أنا عاوز نخرج من الآن، من الآن تضبط أقوالك وأفعالك بمنهج الرفق، اضبط أقوالك وأفعالك بمنهج الرفق. الرفق في القول وفي الفعل، في القول وفي الفعل. رفق في القول يساوي، ورفق في العمل أو في الفعل يساوي لطف. واضح يا إخواني؟ نرجع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. حديث عائشة وفي مسند أحمد وإسناده صحيح. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. يا سلام بقى، الزوجة تعامل زوجها بالرفق في القول والفعل، والراجل يعامل زوجته بالرفق في القول والفعل، والأولاد مع والدهم، والأولاد مع والد مع والدتهم، والبيت كله يتعامل مع الرفق. حاجة بالفعل نعمة، نعمة. يبقى أنت برا البيت وتتمنى وتتوق أن ترجع سريعا إلى البيت حتى تنعم بالرفق، مش كده؟ يبقى حالك خارج البيت كحال من لفحته الشمس فهو يطلب الظل ليستظل، يبقى الظل الوارث والنعمة السابغة والعيش الهادئة، هذا كله موجود في بيت ليه؟ في بيت الرفق، في بيت الرفق. عندنا حديث جميل في قصة جميلة جدا، قصة مالك ابن الحويرث. قال، وأرجو أن إخواني ركزوا جدا في هذه القصة الجميلة، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي. وفي رواية أخرى عند البخاري: ونحن شبيبة متقاربون. شبيب يعني لسه كده في مقتبل الشباب، متقاربون يعني كلنا في سن بعض. يبقى النفر دولت كانوا شبيبة ومتقاربين. وفي رواية: وكان رحيما رفيقا. مين كان رحيما رفيقا؟ رسول الله. شو بقى يا اخوانا، يبقى دول جايين للاسلام، جاي الاسلام، واول ما قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا مع الرسول 20 ليله، اول حكم عن النبي انه كان ايه؟ كان رفيقا رحيما. يا سلام، دي اول حكم، اول انطباع، اول انطباع. يبقى كانوا في نفر وفد، وكانوا شبيبة، وكانوا متقاربين، وكان رحيما رفيقا. فأقمنا عنده 20 ليلة. وفي لفظ: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا. رقيقا يبقى مرة رفيقا ومرة ايه؟ رقيقا. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم. لما رأى ان احنا كده مشتاقين لأهلنا وعايزين نرجع لأهلنا قال: كونوا فيهم وعلموهم. انظر، يبقى وكان رفيقا رحيما، وكان ايه؟ رقيقا. نعم، نكتفي بهذا القدر في مسألة الرفق، وان شاء الله سيكون لنا مرد في الخلقين الآخرين، والله تعالى الموفق.